بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المختارات الجلية من المسائل الفقهية، وهو عبارة عن حاشية واستدراك على شرح مختصر المقنع للعلامة السعدي رحمه الله. 64.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله في المختارات الجلية من المسائل الفقهية ومن باب صلاة أهل الأعذار: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المريض إلا قوله: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. وأما صلاته بطرفه أو بقلبه فإنه لم يثبت. ومفهوم هذا الحديث يدل على أن الصلاة على جنبه مع الإيماء آخر المراتب الواجبة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.
وأما صلاته بطرفه أو بقلبه فإنه لم يثبت. مفهوم هذا الحديث يدل على أن الصلاة على جنبه مع الإيماء آخر المراتب الواجبة، وهذا اختيار شيخ الإسلام. أي اللي هو إيه؟ فإن لم يستطع فعلى جنبه، فيقول هذا آخر المراتب، يدل على الصلاة على جنبه مع الإيماء آخر المراتب الواجبة.
والصحيح أن المريض إذا قدر على الصلاة قائما إذا كان وحده، وإن حضر الجماعة صلى جالسا أنه يحضر.
لكن هذا يعني فيه نظر، الله أعلم. يقول الشيخ: لم يثبت عن النبي في صلاة المريض إلا قوله: يصلي المريض قائما، فلم يستطع فقاعدة، فلم يستطع فعلى جنبه. وأما صلاته بطرفه أو بقلبه فإنه لم يثبت. ومفهوم هذا الحديث يدل على أن الصلاة على جنبه مع الإيماء آخر المراتب الواجبة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي يظهر لي أن هذا القول مرجوح. وقول النبي: فلما استطعت على جنبه، وكذا، هذا للتمثيل، يعني ينتقل إلى الأقل على حسب استطاعته، يعني يساوي: فاتقوا الله ما استطعتم. والصلاة منوطة بحضور العقل وعدم ذهابه والقلب وكذا، أي عدم ذهاب العقل. طالما أنه ليس مجنونا فليصلي على حسب حاله، ولو أنه يقرأ ويقول أذكار الصلاة ويركع ويسجد بقلبه. أما القول بأن هذا آخر أحوال المريض فإن هذا باب التمثيل، ولأن هذا هو الغالب. والغالب أن الإنسان يصلي قائما، إن عجز فإلى القعود، إن عجز فإلى الجنب، وأنه من النادر أن يعجز الإنسان عن الجنب، من النادر. نعم، لهذا لم تذكر هذا، لكن هذه تدخل في النصوص العامة: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي النصوص أيضا الموجبة للصلاة على الإنسان: طالما أن معه عقل فالإسلام موجود، والعقل موجود، والتمييز موجود، وشروط الصلاة هذه موجودة وكذا، فعلام لا يصلي، وكيف ترفع الصلاة عنه وعقله موجود وتمييزه موجود وكذا، كيف ترفع عنه الصلاة؟ فليصلي على حسب حاله، ولو أنه يمر الصلاة على قلبه بلسانه. نعم.
قال: والصحيح أن المريض إذا قدر على الصلاة.
كلام الجمهور في هذه المغني كذا في صلاة أهل الأعذار، شفت؟ نعم.
والصحيح أن المريض إذا قدر على الصلاة قائما إذا كان قاعة ويصلي جالسا، لأن مصالح حضور الجماعة لا يوازيها شيء من المصالح. وأيضا إذا وصل محل الجماعة وصار عاجزا عن القيام لم يكن واجبا عليه، وكان الجلوس في حقه بمنزلة القيام في حق القادر، فقد حصل مصالح الجماعة ولم تفته مصلحة القيام، والله أعلم.
هذه مسائل دقيقة، لاحظوا أخواني الكتاب، هذا في مسائل دقيقة جدا، مسائل دقيقة مثل المسألة مرت معنا، وهذه مسألة أيضا مهمة. فرجل إن صلى وحده قدر على القيام، ليه؟ سيختصر صلاته وهو الذي يتحكم فيها، ممكن يحذف صورة، يقرأ الفاتحة فقط، وقراءة الصورة سنة، فيقرأ الفاتحة ويركع، بخلاف ما لو صلى في جماعة فإنه ملتزم بصلاة الإمام وقراءة الصورة وغير ذلك. فرجل يقدر على الصلاة قائما إذا كان وحده، ف فإن حضر الجماعة فيقدر على ذلك ويصلي جالسا، فهل يا ترى يصلي وحده مع تحصيل الركن وهو القيام، أو يصلي مع الجماعة مع ترك الركن؟ أيهما الذي يقدم؟ الجماعة واجبة، وأتيان الصلاة قائما هذا ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة عليه. القاعدة الأصلية والعلمية نحن نقدم الركن على الواجب، نقدم الركن على الواجب. طيب هنا الشيخ قدم الواجب على الركن، فلماذا؟ قال يحضر الصلاة ويصلي جالسا. قال المصالح، حقيقة تعليق المصالح يعني ايه، وتعليل موجود كل شيء، بس اظنه وحده في هذا الباب لا يكفي، لان نقول المصالح وكذا ما لم يكن من اهل الاعذار، وهو من اهل الاعذار فقد اعذره الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى نريد ان نزيل اللبس في مسألة هذا ركن وركن مقدم على الواجب. لا انت بتتكلم عن فض، لا ما هو عن ممكن ان نقول اذا مرض العبد او سافر كتب الله له مكان يفعله صحيح مقيم فيصلي في بيته وله الاجور. احسنت. نقول هنا ما الذي يمنعه من الجماعة؟ الجماعة واجب عليه في الأصل. طب ما الذي يمنعه؟ مسألة القيام، أنت مو بواجب عليك القيام إن كان أذاؤك للجماعة في المسجد يمنعك من ذلك، فأنت لبيت واستجبت للواجب عليك وهو إتيان الصلاة في المسجد. طيب إذا أتيت الصلاة في المسجد فلا يتسنى لك فيها القيام، فحينئذ أنت معذور، إذا لم تقوى أنت معذور. ولهذا من كان يمكنه بعض القيام قام، ثم إذا حصل له ضرر أو شيء أو مشقة يجلس. إذن هنا أنت مدعون للصلاة جماعة، فذهب إلى الصلاة جماعة، اللي ما في مانع عندك إذا إلى الصلاة جماعة. أما مسألة أنك عاجز عن القيام وقت الجماعة فإنك معذور، فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فجلس. لكن ما قال النبي لم تستطع صلاة قائما فصلي في بيتك، فليس من أعذار الجماعة هذا، إنما إذا حضرت الجماعة فعجزت عن القيام فاجلس، فتكون قد استجبت للنصين، حضور إلى الجماعة وفي نفس الوقت ماذا، فاتقوا الله ما استطعتم، صلي قائما فلا تستطع فجلس، فلم تستطع فعلى إيه، فعلى جنب. إنما مسألة الركن والواجب هذا إذا لم يمكن الجمع، إذا تعارض ركن مع واجب ولا يمكن إليه الجمع، فحينئذ تقدم الركن على الواجب. إنما هنا لا، أنت مأمور أن تأتي بهذا الواجب، ثم إن عجزت عن ذلك فإيه، فإنك معذور إن شاء الله وبصلاتك جالسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله وتجزي الفاتحة،
ولهذا يقول وكان الجلوس في حقه بمنزلة القيام في حق القادم. نعم.
قوله وتجزي الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه، فيه نظر، فإنه ما دام ينهض إلى القيام.
يقول قول يعني المصنف وتجزي الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه يعني للركوع، لا من صح فأتمها في ارتفاعه. نعم.
قال فيه نظر، فإنه ما دام ينهض إلى القيام لم يصر القيام بعد فرضا عليه حتى يصل إليه، وفي قراءته إياها وقت نهوضه حين يحس بنشاطه هذا غاية ما يقدر عليه، وكونه يجب عليه الصبر حتى يصل إلى القيام يحتاج إلى دليل، والأصل عدمه والله أعلم.
ما معنى هذه المسألة؟ يقول وتجزي الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه، في نظر، فإنه ما دام ينهض إلى القيام لم يصر القيام بعد فرضا عليه حتى يصل إليه. وفي قراءته إياها وقتا ووضعه حين يحس بنشاطه، هذا غاية ما يقدر، هذا غاية ما يقدر عليه. في قراءته إياها وقتا ووضعه حين يحس بنشاطه، هذا غاية ما يقدر عليه. وكونه يجب عليه الصبر حتى يصل القيام يحتاج إلى دليل، فإنه ما دام ينهض القيام لم يصل القيام بعد فرضا عليه حتى يصل في قراءته إياها وقت نهوضه حين يحس بنشاطه، هذا غاية ما يقدر عليه. وكونه يجب عليه الصبر حتى يصل إلى القيام يحتاج إلى دليل، والأصل عدم. إيه معنى هذه المسألة؟ نعم. لا من صح فأتمها في ارتفاع. طيب هو يقول فيه نظر، فيه نظر، فإنه ما دام ينهض القيام لم يصل القيام بعد فرضا عليه حتى يصل إليه. في قراءته إياه وقتا موضع، يعني لما قال في القيام ليس واجبا عليه حتى يصل إليه، طيب والقراءة تكون في القيام، لكن يقول وفي قراءته إياه وقتا موضع، يعني قبل القيام، مع أنه قال ما طالما أنه قدر على القيام فلا يتلبس بالفرض إلا إذا وصل إليه، يقول حتى يحس بنشاطه، هذا غاية ما يقدر عليه. وكونه يجب عليه الصبر حتى يصل القيام يحتاج إلى دليل الأصل على ها؟
الرجل المريض الذي يصلي ولكن هو بالدخل الصلاة مريض، فهذا له حال، ومن دخل الصلاة صحيح ثم حتى بالمرض حال الصلاة هذا له حال، فيكون المريض الذي دخل الصلاة مريض فهو عاجز عن القراءة، فهذا لو قرأ وهو ينحط، يعني هو لو هو عاجز ثم بدأ القراءة ثم أتم الفتحة وهو يركع فهذا تصح صلاة، بخلاف من هو دخل صحيح فقرأ عليه العاجز، فلو كانت الركعة الثانية ثم قام إلى الأولى فهو في قيامه لا نقول له يجب عليك الصبر إن تصبر قائما حتى تقرأ الفتحة، بل يصح لو قرأ وهو جالس، فلا يؤمر بالصبر لأنه طرا عليه المرض، بخلاف العاجز بذات الصبر.
سيقوم ولا ما يقوم؟
لا ما يقوم، لو طرا عليه العاجز ما يقوم.
هو يقول كده، يقول بخلاف هذا، يقول فإنه ما دام ينهض القيام لم يصل القيام بعد فرض عليه حتى يصل إليه، وفي قراءته إياها وقت نهوضه حين يحس بنشاطه، وفي قراءته إياها وقت نهوضه، هذا غاية ما يقدر عليه،
يعني لو طرأ عليه وكان وقت
حين يحس بنشاطه
لما يكون نشيط يقرأ، هذا غاية ما يقدر عليه، ولكن لو فترة من
النشاط وقت نهوضه،
يعني وقت نهوضه وهو نشيط،
طيب إذا ينتظر بقى حتى يقوم ليها يقرأ،
ولو حس بالنشاط ينتظر حتى يقرأ.
لا يقرأها، لا يقرأها. طيب وبعدين هذا الكلام فيه إجمال، يجمل، والصحيح أنه يفرق بين القادر والعاجز، إن كان يقدر على قراءة الفاتحة وهو قائم فلا يصح أن يقرأ الفاتحة أو شيئا منها حال انحطاط، وكذلك حال ارتفاع، لأنه قادر على الاتيان بالركن في محل. تمام. طب إن كان عاجزا، صلى قاعدا، وين صلى قاعدا فإنه يقرأها أيضا في قعوده ولا يقرأها حال انحطاطه ولا حال قيام، لأن هذا بين ركنين وليس هذا موضع الفاتحة. موضع الفاتحة كان نشيطا فهو قائم صحيح، إن كان مريضا قرأ وهو جالس، لكن ليس هناك فاتحة لا في الركوع ولا حال الركوع ولا في السجود ولا حال القيام من السجود، يعني هذا الذي نعرفه، إلا إذا كان مراده منه شيء آخر، لكن هذا معروف. أما إما أن تصلي قائما وإما أن تصلي قاعدة. إن صليت قائما فقراءتك الفاتحة من قيام، ولا يجزئ أن تقرأ الفاتحة بين الركنين، بل إن أهل العلم يقولون لا تكبر وأنت قائم أو تكبر وأنت راكع، حتى التكبير الذي هو بسيط لابد أن يأتي الإنسان بين الركنين، لأن هذا موضعه. فالعبادة التي لها موضع لا يجوز لك أن تحول هذا الموضع إلى غيره. القراءة في القيام والتسبيح في الركوع، سمع الله لمن حمده في الرفع من ذلك، لابد أن تتقيد بهذا. فالفاتحة حال الانحطاط ما موضعها؟ ما ليست موضعا، إذا كان يقصد يعني حال الانحطاط للركوع فليس هذا موضع الفاتحة، إنما إن كنت قادرا فمن قيام، وإن كنت عاجزا فمن قعود. نعم. هذا ممكن يوجه الكلام إلى هذا، وحينئذ لا إشكال، يقول إذا نعود فلقول تجزي الفاتحة من عجز، وتجزي الفاتحة من عجز أو من عجز، تجزي الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه، يقول فيه نظر، فإنه ما دام ينهض إلى القيام لم يصل القيام بعد فرض عليه حتى يصل إليه، قراءته إياه وقت نهوضه حين يحس بنشاطه، هذا غير ما يقدر عليه، كونه يجب عليه الصبر حتى يصل القيام يحتاج إلى دليل، والأصل إيه؟ عدم. يعني هذا تفسير أقرب، وهو أن مسألة الانحطاط ليس بقى إلى الركوع، يعني أن يكون قائما فعجز عن الفتح والقائم فأراد الجلوس فأتمها وهو يريد الانحطاط إلى الجلوس. طيب ماشي كويس، ليه؟ لأن القعود مثل القيام، هو أتى ببعض القيام وأتى ببعض الإيه؟ القعود. طيب وعليه، فإذا كان العكس، إذا كان عاجزا فدخل الصلاة قاعدا ثم أراد أن يقوم حس بنشاط فأراد أن يقوم للوقوف فقرأ الفاتحة أو بعض هذا حال القيام، فكذلك يوجز. لكن يقولون في المذهب لا، يفرقون بين الأولى والثانية، فاستدراك الشيخ السعدي أنه لا فرق، أنه لا فرق، ويكون هنا الركن في حقه قيام أو قعود، هذا صحيح، هذا يعني يتجه، إنما إلى الركوع أو من القيام إلى الركعة الثانية أو كذا هذا لا يتجه كما بينا. إنما مع هذا التوجيه ممكن، هذا التوجيه ممكن، هو الانحطاط إلى القعود ليكون لينتقل إلى الفرضية اللي هو قادر عليها اللي هي القعود إذا عجز عن القيام، أو العكس لما حس بنشاطه وهو يقرأ قائلا فأراد أن يقوم. نعم، بهذا يتضح الكلام ولا يكون هناك إشكال. نعم. ولو قلنا أن يقعد ثم يقوم يركع من القيام نفس المسألة. هذا معناه أنه عاجز، هذا يجلس.
قال رحمه الله والصحيح.
نعم.
والصحيح أن رخص السفر القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثا مترتبة على وجود حقيقة السفر التي يسمى سفرا، وسواء كان يومين أو أقل، لأن الله ورسوله قد رتب الرخص على مجرد حقيقته ووجوده ولم يحد ذلك بمدة. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر في عرفة والمزدلفة ومنى وخلفه أهل مكة يصلون بصلاته ويقصرون كما كان يقصر ولم يكونوا يتمون الصلاة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على تحديده بيومين. والقاعدة أن النص المطلق في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يعلق الحكم بوجود حقيقته إذا لم يرد حد عن الله ورسوله. وأما قول ابن عباس رضي الله عنه يا أهل مكة لا تخسروا في أقل من عسفان أو كما قال رضي الله عنه فإنه لا يعارض به ما سبق من النصوص. وأيضا فإن الحكمة وهي المشقة التي علق الشارع عليها التخفيفات موجودة في قصير السفر وطويله. والصحيح أيضا أنه يترخص المسافر وإن كان هائما أو تائها لا يقصد جهة معينة أو يطلب ضالة فإنه يدخل في العمومات. ومثل هذا أحق بالرخصة من غيره وليس على منعه من الترخص دليل ولا تعليل صحيح. والصحيح أيضا
يقول أيضا أن يترخص المسافر طبعا مسألة الماضية هي ده كلام شيخ الإسلام أما الرخص هي إنما تكون لمن سافر بغض النظر عن إيه عن المدة التي سيقيمها في بلد ما أو المسافة وهي مسافة مرحلتين يعني يومين أو كذا لأن الشارع علق ذلك بمطلق الضرب في الأرض ومطلق الضرب في الأرضين هذا اختيار الشيخ خلافا للجماهير التي ذهبت إلى تحديد ذلك بالمرحلتين. نعم ودل على هذا أثر ابن عباس رضي الله عنه. وأما كلام الشيخ وهو فإنه لا يعارض به ما سبق من النصوص نقول النصوص عامة وهذه الآثار خاصة. نعم خلاص بيسقط القيام هو بيسقط كل حاجة على ما هي عليه إلا القيام فقط فيكبر يرفع اليدين ويضع اليدين على الصدر ويوم هكذا الركوع يكون أخفض يكون الركوع أعلى من السجود والسجود أخفض يومي بس يجعل السجود أخفض من الركوع بجذره
راسه وجذره يعني كده هو يجلس كده على الكرسي تمام
فيجي على الركوع هكذا ويرجع على السجود مثلا هكذا لا الأصل عدم جوازها لكن إذا احتاج إلى ذلك إذا كان لا يستطيع النزول نعم هذا إيه فيما احنا واحد كل واحد
صحيح وايضا ان المسافر
تمام يعني هذا هو الصحيح أنه طالما عنده عقل وتمييز وكذا خلاص. أي كلام مسألة. نعم.
قال رحمه الله: والصحيح أيضا أن المسافر إذا أقام بموضع لا ينوي فيه قطع السفر فإنه مسافر على سفر.
يقول القاعدة أنه يترخص المسافر وإن كان هائما أو تائها لا يقصد وجهة معينة أو يطلب ضالة، فإنه يدخل في العمومات، ومثل هذا أحق برخصة من غيره، وليس على منعه من ترخص غير ولا تعليل صحيح. هذه مسألة أيضا، وهي مثلا واحد ذهب يبحث عن بعير ند فيمشي كيلو ما وجده، كيلوين، 10، 100 كذا، وهو لم يكن يقصد سفرا وإنما يبحث عن بعيد، فهل يترخص برخص السفر أم لا؟ فقال هنا الجواب أنه يترخص برخص السفر. نعم نعم. هو يقول حيث جاز له القصد، يعني فلما ضربت الأرض وصل المسافة التي هي مسافة السفر فنوي يتمتع برخصه. نعم. إن صح فيه وصف المسافر، وصف المسافر يصح بهذا عنده، بخلاف من نوى السفر أصلا، فإن من نوى السفر يقصر ولو تجاوز البنيان بأدنى شيء، إنما هذا ليس من مسافرا إلا إذا دخل في مسافة السفر.
والصحيح أيضا أن المسافر إذا أقام بموضع لا ينوي فيه قطع السفر فإنه مسافر وعلى سفر، وإن كان ينوي إقامة أكثر من 4 أيام فذوب كونه داخلا في عموم المسافرين، ولأن إقامة 4 أيام أو أقل أو أكثر حكمها واحد، فلم يرد المنع من الترخص في شيء منها، بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ما يدل على الجواز، فإنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام بمكة أكثر من 4 أيام وهو يقصر، وكذلك روي عن كثير من الصحابة من هذا النوع شيء كثير. وقول المانعين إنهم لم ينوا الإقامة في هذه المدة أكثر من 4 أيام غير ظاهر، فإن الظاهر من تلك الوقائع أنه يغلب على الظن أو يجزم بنية إقامة أكثر من 4 أيام، والله أعلم.
يعني يقول لو نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يقصر، وتحديد ذلك ب4 أيام أيضا هذا هو قول جماهير أهل العلم، لكن هو هنا أيضا يرجح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا حد في مسألة الأيام، فإنه متى ما كان مسافرا تمتع برخص السفر، ولو أنه حدد أسبوعا ولا شهرا ولا كذا فإنه يكون مسافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما، والغالب أنه يكون نيته أكثر من 4 أيام، ومع ذلك أتم النبي قصر النبي صلى الله عليه وسلم، فما لم ينوي قطع السفر فإنه مسافر. نعم. والجمهور حددوا ذلك ب20 صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام بمكة في حجته قبل أن يذهب إلى منى أقام 4 أيام، فقال هذا ال20، ولأنه ثبت في السنة أيضا التفريق بين المسافر والمقيم في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين عن الإقامة أكثر من 3 أيام، فدل هذا على أن هذا حد المسافر المهاجر من حد المقيم، أو هناك فرق بين وصف المهاجر المسافر وبين وصف المقيم، ولو كان من أقام أي مدة يعتبر مسافرا لما نهي المهاجر أن يمكث أكثر من هذا لأنه مسافر وليس مقيما، لكن لما كان أكثر من هذا يعتبر مقيما فإنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامته أكثر من هذه المدة. نعم. والحقيقة سواء في المدة أو في المسافة، يعني الحقيقة قول شيخ الإسلام من كونه أنه ما في أدلة، فعلا هذا هو الأظهر، يعني ما في أدلة صريحة صحيحة في هذا، يعني يذهب إليها في هذا الباب، لكن الأقرب من جهة الاجتهاد هو ما ذهبت إليه الجماهير وأحوط للعباد. فمثلا في المسافة أثر ابن عباس يستأنس به، فهو يعتبر قول صحابي ولا يعني لا يعرف له مخالف فيقدم، ومسألة المدة أيضا هي 4 أيام، فلعل هذا الاجتهاد يكون أقرب ممن أطلق المدة، لا سيما وأن من جعل المدة رد على من أطلق المدة بأن النبي لم يجمع إقامة، ومن لم يجمع إقامة لو بقي سنة فإنه يقصر، أما من أجمع إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم من أول يوم ما يكون حكمه حكم المقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فوت بين المقيم وبين الإيه وبين المسافر. فالله أعلم يعني، والإنسان لا يجد دليلا قويا يجزم بهذا، لكن يقول لأن مبنى العبادة على الاحتياط، وهذا أقرب اجتهادا من غيره، لكن لا نجزم بذلك. نعم. لو انت ناوي إقامة يومين وتعود بعد اليومين، ما هي أقل من أربعة، فعند الجميع تقصر. أقل أربعة أيام، أقل من 21 صلاة، فعند الجميع تقصر. لكن إن زدت عاد كنت ناوي إقامة 21 صلاة فما أزيد، هنا اللي وقع فيه الاختلاف. نعم نعم، تقول يا حسين، ما نقول لك، ما نقول لك من كل تنوى 21 يوما وكذا، هذا لو وقع فيه الاختلاف. فالجمهور يقول بأنك مقيم من أول يوم، وشيخ الإسلام يرى أنك مسافر، ولو بقيت ما بقيت، أجمعت إقامة أو ما أجمعت إقامة، لكن الجمهور يفرق بين من يجمع الإقامة وغيرها. نعم نعم. لا، هم أخذوا من الحديث اعتبار التفريق بين مقيم ومسافر، واخذ المدة من اقامتي بمكة يقصر اربعة ايام. نعم. في بلدي، في بلدي البعض قلد، لكن قول ضعيف جدا، ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في الحضر قبل جمع ولا قصر قبل أن يسافر، حتى لو أتم. لا، هو قول لكن ضعيف، لأنك لا تأخذ الأحكام هذه إلا إذا جوزت البنيان. أما أن يقول مثلا خلاص أنا سأتم ولا يكون لي حكم مسافر من هذا، ولكن أجمع، نقول الجمع لماذا؟ الجمع إنما يكون لعلة. نعم، يجوز الجمع في الحضر مع عدم القصر، لكن لعلة. نعم.
صحيح أنه لا يشترط نية الجمع ولا نية القصر، بل إذا وجد العذر المبيح للقصر والجمع جاز ذلك ولو لم ينوي. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل التكبير نويت الجمع ولا القصر، ولا أمر بذلك، ولو كان شرطا لنقل نقلا متواترا مشتهرا. وأيضا فليس العلة عدم النية، وإنما العلة في وجود السبب المبيح للرخصة، فلا تأثير للنية في شيء من ذلك.
وهذا صحيح، لا يلزم نية القصر ونية الجمع. ولهذا لو صليت وراء إمام تظنه مقيما فبان مسافرا، وانت نويت انك تصلي أربع ركعات فبان مسافرا فسلم من ركعتين، هل تسلم معه من ركعتين ولا تأتي بالأربعة؟ ها؟ تسلم معه، معناك لم تنوي القصر لكن تسلم معه. أو العكس، ظننته مسافرا فنويت ركعتين ثم بدا أنه مقيم فتتم معه أربع ركعات. نعم. الإيه؟ الإمام والمنفرد؟ نعم، لو دخل ساهيا، إمام مسافر دخل ساهيا عن النية فدخل وقصر، لا إشكال في ذلك، لأن الأصل هو القصر. نعم. طيب دخل مثلا نويا القصر فبدأ له في صلاة أن يتم خشي أن تحصل فتنة، قوم عوام ولو سلم بهم حصل اضطراب في المسجد وكذا، فقال إيه ترجح عنده مصحى المتين. فنعم لابد. نعم. تنفل؟ لا، العبرة بالشخص، من أهل البلد أو مسافر. كان من أهل البلد يبقى يصلي مقيم حتى ولو صلى ركعتين، ولهذا لو أدرك الإمام المقيم في آخر ركعتين يأتي بركعتين، لو أدركه في آخر ركعة يأتي بثلاث ركعات، عند التشهد يأتي بأربع ركعات. المعتبر هل الإمام هذا من أهل البلد مقيم ولا مسافر؟ نعم، بغض النظر عن أنا أدرك معه كم ركعة.
أخذ الكلام عن المتنفل بقى.
نعم،
أخذ الكلام عن
المتنفل. ولو المتنفل ده مقيم ولا لا، خلاص يبقى مقيم يصلي، يبقى هنا تم بمقيم حتى ولو كان متنفل. الوصف للإمام نفسه مقيم أو مسافر، وليس بقى فريضة ولا نفل، أربع ركعات ولا ركعتين ولا ثلاث، باعتبار هو حكم المقيم، حكم نفسه مقيم ولا مسافر. نعم. لو ايه؟
يأكل خلاف ان رجل حلال يسمع ان يأكل بيه.
اللي هو لو ايه؟
لو رجل مثلا اصلي ولا رجل ونويت الاسمان وانا مسافر، فانا ليك الصلاة اللهم على الصفر ليك بيه، ولكن انا نويت الاسمان قالوا يجيب ان يأكل بيه.
لا، الصحيح انه يقصر. ليه؟ في فرق بين تتحول من نية إلى نية لا يمكن الجمع بينهما، هو مثلا تتحول من نية الظهر إلى العصر أو من العصر إلى الظهر، يعني تكون داخل ناوي الظهر ناوي العصر، فتذكرت لك لم تصلي الظهر، فالتقريب إلى الظهر هذا لا أبدا، من فريضة إلى فريضة لا. تمام. وفي فرق بين هذا وبين صفة الصلاة، صفة وليس تغير الصلاة نفسها. فمثلا دخلت ناوي الوتر بركعة، فقلت يعني أنا كنت متعامل فحصل لك نشاط، قلت أصلي ثلاثة، أو العكس دخلت تنوي توتر بثلاثة فبدأ لك أن تجعلها ركعة، كل هذا جائز. تغير النية داخل الصفة نفسها، والصفة وردت بهيئات. كذلك وأنت مسافر لك القصر ولك الإتمام، لك القصر ولك الإتمام، وهو سنة، فلا بأس أن تتحول. طبعا لو كان هو مقيم وأنت مسافر بتتحول معه وجوبا هنا لأنه أنت مقيم به، والعكس إذا كان هو يعني بدأ مسافر وأنت مقيم رجعت إلى الأصل ولا يحتاج هذا إلى النية عادي. كما لو دخلت وراء إمامك في الوتر في التراويح، إمامك نوى ركعة ولم ينبه وأنت نويت ثلاث، تسلم معه ركعة ولا تأتي ركعتين، تسلم معه. ففي فرق بين أن يعود الخلاف إلى صفة واردة أو جائزة أو الأمر فيها واسع، وبين أن تنتقل من صلاة إلى صلاة، تنتقل من صلاة إلى صلاة هذا لا يجوز. تنتقل من فرد إلى فرد أو من صلاة معينة إلى صلاة معينة هذا لا يجوز، أما تنتقل من صفة إلى صفة داخل الصلاة فهذا لا بأس به. طيب عشان بس نخلص ديت.
والصحيح أن جميع المسائل التي ذكرها أصحابنا في السفر في وجوب الإتمام وأنه لا يجوز القصر فيها، القول الآخر أنه يجوز القصر في كل صلاة رباعية وقعت في السفر سواء اتم بمقيم أو بمسافر أو نوى القصر أو لم ينوي، ومن باب أولى إذا شك أو غير ذلك من المسائل، فإن الأصل مشروعية القصر في كل صلاة رباعية وقعت سفرا، ولا دليل يدل على وجوب الإتمام بل ولا على استحبابه والله أعلم. والصحيح جواز الجمع إذا وجد
القصر، يعني يقول القول الآخر أنه يجوز القصر في كل صلاة رباعية وقعت في السفر سواء اتم بمقيم أو بمسافر أو نوى القصر أو لم ينويه، ومن باب أولى إذا شك أو غير ذلك مثال، فإن الأصل مشروعية القصر في كل صلاة رباعية وقعت سفرا، ولا دليل يدل على وجوب الإتمام بل ولا على استحباب الوعد. كان هذا خلاف الأثر، ابن عباس لما سئل عن هذا قال السنة سنة سنة، السنة أن الإنسان إذا دخل وراء مقيم أن يأتم به، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. الأخير والصحيح جواز الجمع إذا وجد العذر ولو اشترط غير وجود العذر، لا موالاة ولا نية، وقولهم إن معنى الجمع لا يحصل إلا بالضم والاقتران غير مسلم، فإنهم لم يوجبوا الموالاة في جمع التأخير، وإنما معنى الجمع كون وقتي الصلاتين يصيران وقتا لكل منهما، وبذلك تحصل السهولة الموجبة للجمع والله أعلم. صحيح إذا وجد العذر وجد الجمع ولو اشترط غير وجود العذر، لا موالاة ولا نية، يعني لو بدا له الجمع بعد ما صلى الفريضة الأولى فإنه يجمع. طيب نكتفي بهذا.